تعالى: باب المثلين وأخواته. هل هنالك، حياكم الله وبياكم جميعا وشيخنا أبو عمر ما شاء الله، هل هنالك أسئلة؟ ما وجدنا أسئلة في الصفحة، وكأن الأمور السابقة كلها واضحة إن شاء الله تعالى. بارك الله لكم جميعا. على كل، إن كان هنالك سؤال فالصفحة موجودة وإن شاء الله نجيب عليها تباعا إن كان هنالك أسئلة على الدروس السابقة أو أي مسألة تتعلق برواية حسن عن عاصم من طريق الشاطبية، نجيب عنها بإذن الله تعالى. نقول: قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المثلين وأخواته. إن التقى الحرفان خطا قسما أربع أقسام وكل علما، فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكون مثلين، وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جاء، ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف، ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا. نعم، شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مخارج الحروف وكيفية إخراج هذه الحروف وبيان المخارج الفرعية للحروف، وبيّن أن الحروف المحققة هي 29 التي ذكرها بالمخارج الخمسة الرئيسة، ثم فرع فيها على المخارج كلها، ثم شرع في ذكر مخارج لخمسة أحرف فرعية وهي موجودة في القراءات بروايات صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ في بيان ما يتركب من تقارب المخارج مع بعضها البعض وتقارب الصفات أو تباعد المخارج أو تباعد الصفات وما ينشأ عنها، فقال أن الحرفان اللذان يقترنان في الخط مع بعضهما البعض لا يخلو كل منهما أن يكون بأحد الحالات الأربعة الموجودة في اللغة بالنسبة للخط، أي أن الحروف التي تكتب مع بعضها البعض إن كانت في كلمة واحدة أو كانت في كلمتين فلا تعدو أن تخرج عن أربع حالات قولا واحدا، وهذا معروف عند علماء اللغة وعلماء القراءة ولا خلاف فيه أبدا، على أن الحروف إذا التقت مع بعضها البعض فإن كانت من مخرج واحد ولها نفس الصفة فهو حرف مكرر، والحرف المكرر هو له نفس المخرج وله الصفة، فيكون باء باء، لاما لاما، تاء تاء، ميما ميما، نونا نونا، وهكذا. وأما الحروف التي تتفق في المخرج وتختلف في الصفات أو في بعض الصفات فهي التي تتفق في مخرج واحد كالهمزة والهاء أو العين والحاء أو الغين والخاء أو القاف عفوا أو الجيم والشين أو اللام والنون والراء على رأي قطرب والفراء كما مر معنا سابقا في درس المخارج، أو الطاء والدال والتاء أو الضاء والدال والثاء أو السين والصاد والزاي أو الباء والميم والواو، وهذه هي الحروف التي تشترك في مخرج واحد وتختلف عن بعضها بالصفات. وأما رأي الجمهور بالنسبة للنون واللام والراء كما ذكرناه سابقا أن لها مخارج مستقلة فهي متقاربة، وهذه هي الحالة الثالثة بالنسبة لتقارب وتباعد المخارج مع بعضها البعض، فإن تقارب الحرفان في المخرج وتقاربا في الصفة كالقاف والكاف متقاربين واللام والنون والراء متقاربان أو هذه الأحرف متقاربة، وبقية الحروف الأخرى إذا لم يكن بين كل مخرجين مخرج هذين المخرجين فهما متقاربين، وهذه قاعدة عامة عند أهل اللغة معروفة بالنسبة لمخارج الحروف. فلذلك أخي القارئ، بعد معرفتك لمخارج الحروف وصفاتها لا بد لك أن تعرف العلاقات التي تنشأ بين الحروف بعضها مع بعض، فعند التقاء حرفين في الخط يكون هنالك أربع حالات معلومة وهي المتماثلين كما مثلنا لها بأن اتفقا في المخرج واتفقا في الصفة لكن تكررا في الخط، والمتجانسين هما الحرفان اللذين اتفقا مخرجا واختلفا في بعض الصفات، والمتقاربين هما المخرجان اللذين تقاربا مخرجا وصفة، والمتباعدان أو المتباعدين هما الحرفان اللذين تباعدا مخرجا وصفة، وحكمهما الإظهار مطلقا قولا واحدا كالنون وحروف الإظهار، كالميم وحروف الإظهار الشفوي، وهكذا. وهذا التقسيم من جهة مخارج الحروف، أي أن الحرفين اللذين اتفقا مخرجا وصفة مثل باء باء، لام لام، تاء تاء، ميم ميم، وهكذا، فحكمهما إدغام المتماثلين. وأما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا لا صفتان كالدال والطاء والتاء مخرجها واحد، وهو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، لكنها تختلف ببعض الصفات، فحكمها إدغام المتجانسين. طبعا وذكرنا سابقا شرط الإدغام، هل تذكرون شرط الإدغام؟ ما هي شروط الإدغام بشكل عام؟ عندما ذكرنا إدغام النون في حروف يرملون قلنا أن للإدغام شروطا، هل تذكرون؟ من يذكرنا؟ الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أيضا أن يكون الأول أضعف من الثاني، أيضا هنالك مسائل أخرى ترتبط بالإدغام حتى يستطيع الناطق أن يدغم الحرفين مع بعضهما. نعم. ما شاء الله، فقط أم عمر عندنا، لا يوجد أحد آخر يجاوب. ما هي شروط الإدغام حتى أدغم حرفين مع بعضهما البعض؟ أن يكون الأول ساكنا، أن يكون الأول ساكنا ويكون مثل الثاني، ويكون الثاني متحركا، ويكون هنالك تقارب في الصفات، يجب أن يكون هنالك تقارب في الصفات أو تطابق حتى ندغم الأول في الثاني. يجب أن يكون الأول ساكن وأن يكون مثل الثاني حتى يرتفع اللسان عن مخرج الثاني ارتفاع واحد، وأن يتقاربا في الصفات حتى يحسن إدغام الأول في الثاني، وأن يكون الثاني متحركا قولا واحدا. هذه من شروط الإدغام. نعم. لذلك عندما ندغم حرفين كانا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين يجب أن تكون هذه الشروط متوفرة. نعم. والحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة كالقاف والكاف، أو تقاربا صفة ومخرجا مثل النون واللام والراء، فحكمها إدغام المتقاربين. والحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة واختلفا صفة يسميان متباعدين، وليس فيهما إدغام مطلقا، وحكمهما الإظهار، وحكمهما الإظهار كالنون وحروف الحلق، كالميم وحروف الإظهار الشفوي. نعم. هنالك مسائل يجب أن ينتبه لها، فقد قسم العلماء الحروف بحسب القرب والبعد من حيث أنها تدغم أو لا تدغم، أنها تدغم في غيرها أو تدغم في مثلها أو مجانسها أو مقاربها، إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا يدغم في غيره مطلقا، ما لا يدغم في غيره مطلقا، أن هذه الحروف لا تدغم أبدا، إن أدغمت تدغم في مثلها. نعم، الهمزة والألف والخاء والضاء والصاد والزاي، وهذا التصنيف بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم. والثاني ما لا يدغم إلا في مثله فقط، وهي ستة: الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو. وما لا يدغم إلا في مجانسه أو مقاربه كالجيم والشين والضاد والطاء والدال والذال. وما يدغم في مثله ومجانسه ومقاربه باقي الحروف كالحاء والقاف والكاف واللام والنون والراء والباء والتاء والثاء والسين والميم. وهذه الحروف التي ذكرناها وهذا التقسيم هو عبارة عن استقصاء بما ورد في القرآن الكريم من جهة القراءات وما أدغم وما لا يدغم. فلذلك إذا أحب القارئ أن ينتبه إلى هذه الحروف وميزها مما يدغم عما لا يدغم أصبح عنده معرفة في كيفية نطق هذه الحروف بشكل جيد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة، إن سكن الأول قل صغير، أو حرك الحرفان قل كبير، أو سكن الثاني فسم مطلقا، فهذه 12 قسما حققا. وتنقسم أو ينقسم كل واحد من الأنواع السابقة إلى ثلاثة أقسام. طبعا التقسيم الأول المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، هذا التقسيم من جهة قرب المخارج وبعدها، من جهة الرسم بالنظر إلى الكلمة ورسم الحروف فيها، ومن جهة مخارج الحروف والصفات وتقاربها وتباعدها. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بمخارج الحروف وصفاتها، وهي الشكل الذي يطرأ على الحرف من الفتحة والضمة والسكون والكسرة، الحركة والسكون بالنسبة للأول مع الثاني. إن كان الأول متحركا والثاني متحركا سماهما كبيرا، ليس الناظم إنما العلماء، ولكن درجة هذه التسمية فأدرجها الناظم رحمه الله تعالى. فإذا تحرك الحرفان مع بعضهما سواء كانا مثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين سميا كبيرين. أما إذا سكن الأول وكان الثاني متحرك، فإن كانا مثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين فهذا يسمى صغيرا، وسمي صغيرا لقلة الأعمال فيه. فإن كانا متماثلين والأول ساكن ففيه عمل واحد وهو الإدغام، وإن كانا متجانسين والأول ساكن ففيه عملان: إبدال للحرف كالثاني وإدغام، وإن كانا متقاربين والأول ساكن أيضا فيه عملان: إبدال الحرف الأول كالثاني ثم إدغامه بالثاني. أما إذا تحرك الحرفان ففيه أكثر من عمل وهو إسكان وإبدال وإدغام، فهذه أعمال سمي من خلالها كبيرا، أن يكون الحرفان متحركين إما مفتوحين أو مضمومين أو مكسورين أو بالحركات التسعة التي تتراكم من جراء أن الأول فيه ثلاث حركات: فتح وضم وكسر، والثاني كذلك، فيصبح مع كل حالة ثلاث بثلاث تصبح 9 حالات. فلذلك سمي كبيرا، والأول ساكن والثاني متحرك سمي صغيرا. وأما إن كان الأول متحرك والثاني ساكن فهذا يسمى مطلقا، لأنه لا إدغام فيه، لا إن كان متماثلا أو متجانسا أو متقاربا أو غيره. هل هذا واضح أم نعيد؟ واضح أليس كذلك؟ نعم. نقول ينقسم كل واحد من الأنواع الأربعة السابقة المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، ينقسم كل واحد منهم بحسب التشكيل والحركة والسكون إلى ثلاثة أقسام، إما يكون الأول ساكن والثاني متحرك فيسمى صغيرا، أو يكون الحرفان متحركين فيسمى كبيرا، أو يكون الأول متحرك والثاني ساكن فيسمى مطلقا. فالأول الصغير أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الحرف الثاني، والثاني الكبير أن يتحرك الحرفان، والثالث المطلق أن يتحرك الأول ويسكن الثاني. فمجموع هذه الأقسام هو 12، أي متماثلين صغير وكبير ومطلق، ومتجانسين صغير وكبير ومطلق، ومتقاربين صغير وكبير ومطلق، ومتباعدين متباعدين بالتقسيم النظري فقط، لأننا ذكرنا أن المتباعدان حكمهما الإظهار فقط، يعني وإن قسم إلى صغير وكبير ومطلق إلا أن هذا التقسيم نظري فقط ليس له ثمرة عملية أبدا، لأن المتباعدين حكمها الإظهار. نذكر بعض الأمثلة إن أحببتم على كل حالة من الحالات الأربعة أو الاثنى عشر. نقول المتماثلين الصغير، أي أن يكون الأول ساكنا والثاني متحرك فهرك، واضح أليس كذلك؟ نعم، جزاكم الله خيرا. فإذا المتماثلين الصغير مثاله: قد دخلوا اضرب بعصاك ربحت تجارتهم فلا تسرف في القتل. نعم. أما المتماثلين الكبير كقوله تعالى: سلككم مناسككم الرحيم مالك، أو الرحيم ملك. نعم. والمطلق المتماثلين مطلق مثل: شققنا ننسها وما ماثلها. فهذه أمثلة على المتماثلين الصغير والكبير والمطلق. أما ما يدغم بالنسبة لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أما الكبير فقد اختصت رواية السوسي عن أبي عمرو البصري به المتماثلين الكبير، فأدغم السوسي كلمتين فقط فيهما حرفان متماثلين في كلمة واحدة، وأما باقي الإدغام أو باقي الباب وهو من كلمتين فقط. المتماثلين الكبير برواية السوسي عن أبي عمرو البصري يدغم ما كان من كلمتين من أول القرآن إلى آخره، إلا كلمتان يدغم المتماثلين فيهما فقط: سلككم ومناسككم. فهاتان الكلمتان يدغم المثلين الكبير فيهما من كلمة واحدة، وأما باقي الباب فهو من كلمتين كالرحيم ملكي وما إلى ذلك من هذه الأمثلة. أما حفص ومن وافقه فقد أدغم. السلام عليكم، نعتذر على هذا الخطأ الذي أصبح على النت، جزاكم الله خيرا جميعا على حسن الانتظار وبارك الله لكم. نقول المتماثلين الصغير ضربنا له ثلاثة أمثلة، والكبير قلنا أن رواية السوسي عن أبي عمرو البصري هي التي تختص فيه، وأما ما ورد مدغما ويقرأ قولا واحدا لحفص وغيره وبعض القراء هي بعض الكلمات وردت من المتماثلين الكبير، وهو مدغم لحفص عن عاصم قولا واحدا خطا ونطقا، مثاله: أتحاجوني في الله، أصلها أتحاجونني، فالنونين أدغما من قبيل المتماثلين الكبير. أيضا ثنيع ما هي، أصلها فنعم ما، وأيضا قوله تعالى مكنني أصلها مكنني، وقوله تعالى وهي كلمة مشهورة جدا كلمة نن، فيها وجهان الإشمام والاختلاس أو الروم، وأصلها تأننا. فهذه الكلمات الأربعة أدغمها حفص وغيره، وبعض القراء يعيدها إلى أصلها ككلمة مكنني أو أتحاجونني، فهاتان الكلمتان أعادهما بعض القراء إلى الأصل رواية. أما المتقاربين، أما بالنسبة للمتماثلين المطلق حكمه الإغار كما أسلفنا، والمتقاربين الصغير مثاله قد سمع، نعم، قل رب نخلقكم، هذا مثال المتقاربين الصغير. منه ما أدغن لحفص وغيره كقل رب، اللام في الراء، وهذا مر معنا سابقا في حكم اللام. ومنه ما أدغم بوجهين ككلمة نخلقكم، نخلق ليس بالقلقلة وإنما ببقاء صفة الاستعلاء، أو نخلقكم بإدغام كامل. نعم. أما الدال مع السين وغيرها من الحروف المتقاربة أدغمها السوسي وبعض القراء الآخرين الذين وافقوه بذلك رواية، تصبح قد سمع. أما حفص فلا يدغمها، يدغم اللام في الراء ويدغم النون في اللام والنون في الراء، وهو من قبيل المتقارب الصغير، والقاف في الكاف فقط، وهذه هي الحروف التي تدغم عند حفص عن عاصم وغيره من القراء العشرة، إلا أن أبا عمرو في رواية السوسي يدغم ما كان متقاربين أو متجانسين أو متماثلين كما أسلفنا، وهذه تعرف بمسائل القراءة أكثر، لكن يعني ينبه عليها في هذه الأماكن. والمتقاربين الكبير كقوله عدد سنين، تصبح عدد السنين، الدال والسين متقاربان لكن متحركين فهو كبير. وأيضا يلتقطه عليكم، نعم، الأول متحرك والثاني ساكن، وهذا مطلق. أما المتجانسين الصغير مثاله، طبعا هذا المتجانسين الصغير فيه خمسة أحرف بحسب ترتيبها وبحسب حالاتها تزداد، إلا أنها خمسة أحرف تدغم، وقد مرت بشكل متكرر في أحكام التجويد ويعرفها الجميع، وهي التاء بالدال والدال بالتاء، التاء بالطاء والطاء بالتاء، الذال بالظاء الذال بالظاء ولا عكس، الباء في الميم ولا عكس، وهذه معروفة مثاله قد تبين، أثقلت دعوى، والثاء بالذال يلهث ذلك، والتاء بالطاء هم الطائفة، إذ ظلمتم الذال بالظاء، والباء في الميم اركم معنا. أما المتجانسين الكبير مثاله الصارحات طوبى، مباركة، الصالحات طوبى التاء مع الطاء، ومباركة الميم مع الباء. والمتجانسين المطلق طبعا حكمه الإظهار بالنسبة لحفص عن عاصم ومن وافقه. أما المتجانسين المطلق مثاله مبعوثون، أفتطمعون، والمتباعدان كما ذكرنا أن حكمها الإظهار، وإن قسمت إلى ثلاثة أقسام، إلا أننا نذكر أمثلة عليها حتى نتعلم ذلك. مثال الصغير تليت عليهم، مثال الكبير فاكهون، مثال المطلق الحق. فهذه الأقسام الاثنى عشر التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وقال بعد ذلك باب الإظهار والإدغام، أدغم من الصغير ما تماثلا إن كان أول من المد خلا، كنحو يدرككم ونحو قل لهم، لا نحو في يوم ولا قالوا وهم. المثلين الصغير كما أسلفنا أن يدغم الحرف الأول الساكن في الثاني المتحرك ما لم يكن الأول حرف مد فلا يدغم، وهذا لرواية حفص عن عاصم طبعا. مثاله يدرككم قل لهم، وهذا معلوم كما استثنات سابقا. لذلك تجد أخي القارئ أن الحرف الأول ساكن ومضغط الثاني بعده، ويستثنى من ذلك حرف الواو والياء المديين لئلا يذهب المد بالإدغام. لماذا لم نذكر الألف معها؟ لماذا لم نذكر الألف مع الواو والياء المديتين؟ وقلنا أن ما يدغم من الأول الصغير، المثلين الصغير، يدغم كل الحروف ويستثنى منها الواو والياء المديتين. لماذا؟ من يعرف؟ من يعرف لماذا لم نذكر الألف مع الواو والياء المديتين؟ لماذا لم نذكر الألف مع الواو والياء المديات؟ وقلنا أن المتماثلين الصغير يدغم الأول في الثاني إن كان الأول ساكنا، واستثنينا الواو والياء المديتين لئلا يذهب المد بالإدغام. مثاله في يوم قالوا وهم، فلا إدغام فيها لئلا يذهب المد بالإدغام. لماذا لم نذكر الألف معها؟ لماذا لم نذكر الألف مع الواو والياء عندما استثنيناها؟ أليس يعني جديرا بنا أن نفكر بذلك وأن نقول لماذا لم يذكر العلماء أن الألف عندما يذكرون الواو والياء بالاستثناء يذكرون الألف معهما؟ لماذا؟ من يدري؟ من يعلم؟ هل من أحد يجيب أم لا إجابة؟ طيب، نمهد من أجل من أحب أن يجيب. نقول أن الواو والياء المديتين يجب أن تكونا ساكنتين وقبلهما ما يناسبهما، فإن جاء حرف المد الساكن وأتى بعده مثله لكن متحركا، أي أن الواو الساكنة التي قبلها مضموم يأتي بعدها واو متحركة مفتوحة مضمومة مكسورة، والياء كذلك الساكنة قبلها مكسور يأتي بعدها ياء متحركة مفتوحة مضمومة مكسورة، فعندئذ تصبح مثلين وصغيرا، إلا أنه يمتنع فيها الإدغام لئلا يذهب المد بالإدغام، فتصبح في يوم قالوا وهم. أما إذا أصبحت لينة، ياء لينة وواو لينة مثل آووا ونصروا، فيها إدغام، تدغم لا إشكال في ذلك وهذا متفق عليه، لكن لماذا لم يذكر الألف؟ لا أحد يجيب؟ سبحان الله، ذكرنا قريبا من هذه المسألة في الدروس السابقة، ويعني بحرنا فيها قليلا وذكرنا بعض المسائل فيما يتعلق بهذه الحروف. لا سبحان الله، كيف هذا؟ طيب أسأل أنا وأنتم تجيبون، هل الألف تأتي متحركة؟ من يجيب؟ متحركتان؟ هل تأتي الألف متحركتان؟ من يجيب؟ هل تأتي الألف متحركتان؟ الألف دائما ساكنة. أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأن تأتي ألف ساكنة ويأتي بعدها ألف متحركة، هذا لا يستقيم في النطق أبدا، ولا يأتي، لا يأتي، لا يأتي ألف ساكنة وألف متحركة بعدها، هذا لا يأتي أبدا. يجب علينا أن نميز بين الألف والهمزة. نعم الهمزة تأخذ أشكال الألف في أول الكلمة، إلا أن الألف الساكنة غير الهمزة، الهمزة يدخلها الحركات، وأما الألف لا يدخلها الحركة أبدا، لذلك لا يتقي ألفان مع بعضهما وإن كانا ساكنين، لا يجتمع، لا يجتمع ألفان مطلقا لا في كلمة ولا في كلمتين. فلذلك هذا ممتنع على أن يأتي الألف وبعده ألف، لكن الواو والياء يمكن أن يأتي لينتين وبعدهما متحركتين فتدغمان كما أسلفنا لكم، لكن لا يوجد مثال للينة التي تدغم مع الياء المتحركة، لا يوجد. أما واو هنالك كثير، عصوا وكانوا، آووا ونصروا، وما إلى ذلك. وأيضا الياء مع الياء وإن كانت مادية، والواو مع الواو وإن كانت مادية، ففيها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. قال وجاء فيما لك لا تأمنا وجهان إشمام وروم يعنى، فكلمة تأمنا فيها إدغام كبير متماثل كما ذكرنا سابقا، أصلها وأدغم النون المرفوع فيما بعده، فلذلك فيها وجهان وهما الإشمام. والإشمام له عدة وجوه وعدة معان بحسب توجيه القراءة، فإن كان للقراء العشرة عند الوقف فهو إشارة بضم الشفتين بعد تسكين الحرف عند الوقف، ويدع القارئ بينهما انفراجا بسيطا ليخرج منه النفس، فيراه المخاطب مضمومتين، أو فيرى المخاطب أن الشفتين مضمومتين، فيعلم أنك أردت بذلك حركة الحرف الموقوف عليه. مثاله نستعين تقف عليها نستعين وتضم الشفتين بعد الإسكان ليس قبلهما بل بعد الإسكان، وكأنك تريد أن تنفث النفس منهما، تقول نستعين هكذا. نعم، فيراهما المخاطب مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة. هو شيء يختص بإدراك العين لا تدركه الأذن فلا يدركه الأعمى. أما بعض كتب القراءات عرفت الإشمام من وجهة نظر أخرى، وقد مر معنا سابقا إشمام الصاد بالزاي وإشمام الياء المكسورة بالضمة كذلك، في بعض القراءات تصبح قيلة، وأما في الصاد مع الزاي الزراطة، أز لا هي صاد ولا هي زاي. وأما هنا قصد الناظم رحمه الله تعالى أن الوجه الثاني وهو الروم ليس الروم المعروف الذي هو الإتيان بجزء من الحركة عند الوقف، وإنما هي كلمة تطلق على جزء من الحركة سواء كان كبيرا أو صغيرا، وقفا أو وصلا، فقد اعتمد عليها بعض العلماء واختلفوا في كيفيتها، فمنهم من عرفها بأنها في الوصل ومنهم من عرفها في الوقف، إلا أن المحققين فرقوا بين الروم وبين غيره، فجعلوا الروم في الوقف والاختلاس في الوصل. لذلك الاصطلاح المشهور في علم القراءات هو الاختلاس، والاختلاس هو النطق بمعظم الحركة أو تضعيف الحركة شيئا بسيطا حتى يذهب جزء منها ويبقى أغلبها، وتكون في الوصل وفي الحركات الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة، ويسمعها المستمع القريب والبعيد، وهي قريبة من إتمام الحركة. وأيضا تفرق بينها وبين الروم أن الروم في الوقف وهو الإتيان بثلث الحركة أو أقل، والاختلاس في الوصل وهو بالحركات الثلاثة، الروم يكون في الضم والكسر والاختلاس بالفتح والضم والكسر، الروم يأتي في آخر الكلمة والاختلاس يأتي في وسط الكلمة وآخرها وصلا طبعا. فلذلك هذه بعض التفريقات التي تكون بين الروم والاختلاس، وذكرنا تعريف الإشمام. فلذلك قال الناظم: وجاء في ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا في سورة يوسف فيها وجهان برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. الوجه الأول وهو الإشمام وهو الأشهر وهو الأكثر شهرة، تقول: ما لك لا تأمنا على يوسف، عندما تبدأ بنطق النون مع غنتها تضم الشفتين إلى الأمام بشكل مقبب، فعندما تنهي الغنة ترجع شفتيك إلى الخلف وهي مع زمن النون. نعم. وأما الروم أو الاختلاس بالنسبة للاختلاس أو الروم، فلذلك تقول: ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمننا على يوسف، وكأنك تريد أن تتم الحركة فتقول: تأمننا، لكن بسرعة تنطقها بسرعة فتقول: تأمننا على يوسف، وهكذا. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى متابعا لهذا الباب، فهو يقول: وإن تجانس الصغير أدغم منه حروف خمسة لتعلم، فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الضاء كإذ ظلمتم، والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الدعا، والثاء في يلهث بذال أدغمت، والباء في الميم التي في اركب أتت، وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام. فهنا بين الناظم رحمه الله تعالى المسائل التي ذكرناها ومهدنا لها. المتجانس الصغير الذي يسكن الحرف الأول فيه ويتحرك الثاني حكمه الإظهار إلا في خمسة أحرف فقط، فيها فحكمها الإدغام. الدال في التاء كنحو عدتم أو وجدتم أو قد تبين وما إلى ذلك، والثاني هو الذال في الظاء كنحو إذ ظلموا إذ ظلمتم، وهما موضعان لا ثالث لهما في القرآن، والتاء في الطاء كقال الطائفة وهم الطائفة، والتاء في الدال نحو أثقل الدعوى، والحرف الرابع وهو الثاء في الذال يلهذ ذلك. نعم. والباء في الميم وهو لرواية حفص عن عاصم ومن وافقه يركم معنا. وما عدا هذه الأحرف بالنسبة للمتجانس الصغير يظهر حكمه الإظهار قولا واحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر لكم بالنسبة لما حصل من انقطاع، وهذا خارج عن إرادتنا ولكن عن طريق الأجهزة وعن طريق الشبكة، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وإن كان هنالك استفسار أو سؤال أو أي شيء آخر يمكن أن يذكر على الصفحة في الموقع على موقع الجامعة، أو إن كان أحد أحب الآن بالوقت البسيط المتبقي معنا أحب أن يذكر شيئا بالنسبة للأسئلة نجيب على ما نستطيع. هل الإشمام يلغى؟ أخ عمر محمود عزة يقول: هل الإدغام هل الإشمام يلغى في يلغي القلقلة في لدنه في سورة الكهف عند شعبة في الدال؟ لا طبعا لا يلغيه، لكن عملية الإدغام بالنسبة لحرف الدال مع ضم الشفتين يكون فيها صوت خافت، فمن يسمعها يظن أن القلقلة قد ذهبت، وهذا الكلام يعني يؤخذ من أفواه المشايخ العارفين بذلك، فعند النبطي يتبين ذلك. فمن يقرأ على شيخ النبطي بهذه المسائل لا غبار على ذلك. نعم تعرف عن طريق المشافهة كما ذكرنا، فنرجو أن يكون ذلك واضحا. الإشمام لا يلغي القلقلة أبدا، لأن الإشمام هو الإشارة مع النطق. أما إن كان المقصود الاختلاس، إن كان المقصود بالإشمام هنا طبعا حسب الطرق، نحن نتكلم عن الطرق، أما بالنسبة للشاطبية لا يلغي، أما بالنسبة للطرق الأخرى إن كان المقصود بالإشمام هو الاختلاس فيكون القلقلة قد ذهبت، تكون القلقلة قد ذهبت. نعم. Thank you.